مع الشريط الخامس من سلسلة الذين يحبهم الله وهم المتطهرون لفضيلة الشيخ خالد صقر. والآن مع المادة المسجلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار. ثم أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، دعونا نستكمل ما بدأناه في خطبنا من سلسلة حول أولئك الذين يحبهم الله. فإن محبة الله تبارك وتعالى، محبة العبد لله، فرض، بل هي من شروط الإيمان. ليس فقط أن تحب الله، ولكن أن تجعل محبة الله عز وجل قبل كل شيء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذه محبة العبد لله، وجائزة الصدق فيها محبة الله للعبد. أن تحب الله هذا فضل عظيم ومنة كبيرة يمن الله جل وعلا بها عليك أنت. ثم عندما تصدق في هذا، الله تبارك وتعالى يكافئك فيحبك هو. وإذا أحبك الله فزت في الدنيا وفزت في الآخرة. محبة الله جل وعلا قرنها ربنا تبارك وتعالى بصفات لأهلها. أخبر جل وعلا في كتابه أنه يحبهم، فتكلمنا كيف أن الله جل وعلا يحب المحسنين، وذكرنا لك طرفا من أخبارهم ومن أحوالهم، وحدثناك كيف أن ربنا سبحانه وتعالى يحب التوابين، وذكرنا لك كذلك طرفا من أحوال التائبين وشيئا من شوائب التوبة التي تكدر التوبة على صاحبها. أما اليوم فتعالى أخي الكريم نتحدث عن صنف آخر ممن يحبهم الله جل وعلا، لنتساءل في بداية حديثنا وفي نهايته، ونقول لك: الذين يحبهم الله، هل نحن منهم؟ سؤال يجب أن يسأله كل منا لنفسه: الذين يحبهم الله، هل نحن منهم؟ أم أننا نزهد في محبة الله؟ عافانا الله وإياكم من ذلك. فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. تكلمنا عن التوابين، ونتكلم اليوم عن المتطهرين. والطهارة يقصد بها طهارة الظاهر وطهارة الباطن، لا ينفرد اللفظ بواحد من المعنيين، بل المتطهرون أي الذين طهروا ظاهرهم وطهروا باطنهم. ولعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا الأمر. لما مر على قبرين فقال لمن معه: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول أو لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. انظر كيف حل العذاب بهذين. واحد منهما ترك طهارة الظاهر والآخر ترك طهارة الباطن، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وهذه طهارة الظاهر، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس فترك طهارة الباطن. لتعلم عبد الله أنه لا ينجيك عند الله جل وعلا إلا أن تطهر ظاهرك وقبل ذلك تطهر باطنك. تطهير النفس وتزكيتها من الأمور التي علق ربنا جل وعلا فلاح العبد عليها، وأقسم سبحانه وتعالى على ذلك، ذلك القسم العظيم العجيب الذي ما تكرر في كتاب الله جل وعلا أبدا إلا هذه المرة. فقال سبحانه: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقسم ربنا جل وعلا 11 قسما متوالية على فلاح من زكى نفسه، على فلاح من طهرها ومن اهتم بتطهيرها وتنظيفها، وعلى خيبة وخسارة من دساها، من لوثها وتركها بدون تطهير وبدون تزكية. فتزكية النفس سبب لفلاح العبد، بل هذه التزكية من المهمات الأساسية التي من أجلها بعث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذا من مهام الرسول تبليغ آيات الله عز وجل وتزكية المؤمنين. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات، أي آيات الله سبحانه وتعالى، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بل لعلك أخي الكريم تنتبه معي لأهمية تطهير النفس ولأهمية تزكية النفس. إذا علمت أن طهارة النفس وطيب النفس وتزكية النفس هو جواز مرورك إلى الجنة، وبدونها أبدا لا تدخل الجنة، فإن الجنة لا تدخلها إلا نفس طيبة. قال ربنا جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم إيه؟ طبتم. هذه الصفة التي ميزوا بها أهل الجنة، قد سيقوا إلى الجنة، فعندما فتح لهم الخزنة الأبواب قال لهم سلام عليكم، وذكروهم بجواز المرور بكلمة السر
التي بها فتحت لهم هذه الأبواب ولم تفتح لغيرهم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فتزكية النفس يا أخي الكريم وتطهيرها إنما هي جواز مرورك إلى جنة الله تبارك وتعالى. ما الذي حدث عندما أهملنا هذا الأمر؟ ما الذي أصاب المسلمين عندما نسوا تزكية نفوسهم وتطهيرها؟ ما الذي أصابهم عندما خلطوا أو أخطأوا ففصلوا بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن؟ فمنهم من اهتم بطهارة الظاهر واكتفى بذلك، ومنهم من ترك لا طهارة الظاهر ولا طهارة الباطن. ماذا حدث؟ حدث أننا وقعنا في حالة مرضية، حالة من الفصام الذي عاد على الأمة بكل شر. أصبح المسلم في حياته يعيش بشخصيتين، يعيش بحالين، تراه بين الناس ظاهره الصلاح، ثيابه ثياب أهل الدين، وكلماته التي يتكلم بها كلمات أهل الصلاح، ومظهره مظهر أهل الزهد. هذه صورة. لكنك ما إن تعامله، ما إن يقع في ضيق أو في شدة أو في محك أو في اختبار، حتى تظهر دخيلة نفسه فتظهر الصورة الأخرى، فتجده فظا غليظا سبابا شتاما أكالا للأموال، مضيعا لحقوق الناس، فصام عجيب. فصد الناس عن دين الله لأجل إهمالنا لتزكية نفوسنا. صددنا الناس، قالوا لو كان في دين هؤلاء خير لأصلح حالهم ولغير أخلاقهم ولتحولت معاملاتهم إلى صورة حسنة. قالوا لو كان في دين هؤلاء خير لما وجدنا هذه الصورة المتناقضة. هذا الرجل الذي يتزيى بزي أهل العلم ويتكلم بكلامهم ويتحرك حركتهم، ثم هو إذا ما اختبرته في الدرهم والدينار، إذا ما امتحنته في المعاملة، في الصبر، في الحلم، في غير ذلك، فإنك أبدا لا تجد إسلاما عنده. هذا نتيجة أننا فقدنا الاهتمام بتزكية نفوسنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا أشد التحذير من أن ننسى هذا الرابط المهم، أن تجمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن. أنك لو غفلت عن طهارة الباطن فإنك يوم القيامة تكون من المفلسين، وويل لمن كان من المفلسين يوم القيامة. أنت قد تفلس في الدنيا لا حرج عليك، إنما هي أيام قلائل ثم تترك الدنيا وما فيها، لكن أن تفلس في الآخرة لا والله، هذا خطر عظيم، لأن الآخرة ليس لها نهاية، ليس لها أمد تنتهي إليه، بل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. إذن الإفلاس في الآخرة خطير. ما الذي يؤدي بالعبد إلى أن يكون من المفلسين في الآخرة؟ غفلته عن تزكية نفسه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لصحابته: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصدقة، أعمال صالحة، طاعات، قام بفرائض ونوافل، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته فتوضع لهم، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. لماذا اهتم بظاهره، بتطهير ظاهره، ولم يهتم بأن يكون من المتطهرين تطهرا كاملا فيطهر باطنه كذلك؟ فعشنا عباد الله إلى زماننا هذا نرى هذه الصور ويتنذر بها الناس ويصد بها الكثير من الناس عن دين الله جل وعلا، وكل هذا لأننا قد تركنا ما يحبه الله عز وجل وتركنا صفات الذين يحبهم الله تبارك وتعالى. ولقد كان من هدي سلفنا الصالح، هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يتركون كل شيء من باب تطهير النفوس ومن باب تزكيتها، أي شيء اعتدوه في الجاهلية كانوا يتركونه، حتى قال أحد الدعاء عليه رحمة الله تعالى وهو يبين العوامل التي أدت إلى ظهور جيل الصحابة، ذلك الجيل الفريد الذي لم يتكرر بعد والذي فتح الله جل وعلا عليه الأمم وساد الأرض كلها، ذكر من هذه العوامل أن الواحد منهم كان يخلع على عتبة الإسلام كل ما تعلق به من الجاهلية. السبب الأول فيما ذكره نذكره للفائدة، صفاء النبع الذي كانوا يستقون منه، وليس المقام مقام التفصيل، صفاء النبع. الثاني منهج التلقي للتنفيذ، أنهم كانوا يتلقون أوامر الله جل وعلا كما يتلقى الجندي أمر قائده في المعركة. الثالث أنهم كانوا يخلعون على عتبة الإسلام ما تعلق بهم من أمور الجاهلية. فنرى الواحد منهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. بوانة هذا موضع، مكان اسمه بوانة. فهو في جاهليته نذرا، والنذر واجب، أن ينحر إبلا في هذا المكان، لكنه يخشى على نفسه ويخشى على دينه، فلا يقدم على هذا العمل الذي التزم به إلا بعد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن لا يفعل في الإسلام فعلا إلا وهو يرضي الله تبارك وتعالى. ويجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله: أكان في هذا المكان عيدا من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: فهل فيه وثن من أوثانهم أو صنم من أصنامهم؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك. الشاهد أنه قبل أن يفعل ما التزمه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أمر افتقدناه. نحن نسير في الدنيا نتخبط، لماذا؟ لأننا لا ننظر مواقع أقدامنا، والمسلم وقاف عند حدود الله. قبل أن ترفع قدمك وتضعها يجب أن تعرف أين تضعها، هل ستضعها فيما يرضي الله أم فيما يغضب الله؟ فإن كان فيما يرضي الله أقدمت وسر، وإن كان فيما يغضب الله توقفت ورجعت. لماذا؟ لأنك ليس لك في هذه الدنيا هم إلا أن ترضي الله جل وعلا. طيب، إذا عرفنا أهمية تطهير النفس وعواقب إهمالها، تعالوا بنا نسأل أنفسنا كيف نزكي أنفسنا، كيف نصل إلى تزكية النفس. في الحقيقة ليس في الدين أعمال محددة توضع تحت عنوان كهذا العنوان يقال لك الأعمال التي تزكي بها نفسك، 1، 2، 3. لا، ليس في دين الله جل وعلا هذه الصورة، بل دين الله تبارك وتعالى كله جاء لتزكية العباد وجاء لتزكية النفوس. فقط عليك أن تفهم أنت كيف تتعامل مع دين الله سبحانه وتعالى حتى تصل إلى هذه الثمرة، ثمرة التزكية. وإن شئت فاستمع لقول الله جل وعلا، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظر لماذا خلقك الله سبحانه وتعالى: اعبدوا ربكم، لأنه خلقكم وخلق الذين من قبلكم لأجل أن تتقوا، أن تكونوا من المتقين، لأجل أن تطهر نفوسكم وأن تتطهر هذه النفوس. ويقول ربنا تبارك وتعالى كذلك: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يبقى ربنا عايز منك ايه؟ مش عايزك تقع في مشقة، ولا يريد ان تقع في عناء. ربنا سبحانه وتعالى بما يشرعه لك ويفرضه عليك من فرائض، بما يحله لك، بما يحرمه عليك، بما يأمرك به، ما يريد ان يجعلك في حرج ابدا. الذين يظنون ان التزامهم بشرع الله يضيق عليهم حياتهم، هؤلاء واهمون. الذين يظنون ان سيرهم في طريق الله يجعلهم يصابون بالعنة والمشقة، هؤلاء ما فهموا دين الله. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الله تبارك وتعالى هو الذي يقول لك ذلك، ولكن يريد ليطهركم. الله جل وعلا يربأ بك أن تحيا حياة البهائم، هو خلقك وكرمك وشرفك، فيريدك أن ترتفع، أن تتطهر نفسك، يأبى لك حياة الدون، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إذا ما القضية؟ ما دام أن دين الله تبارك وتعالى كله قد جاء لتزكية النفوس، فين المشكلة؟ المشكلة أننا جهلنا كيفية التعامل مع دين الله، لم نفهم دين الله، أو بمعنى أدق لم نفهم كيف نتعامل مع أوامر الله. لأننا عندما جهلنا أن شرع الله جل وعلا مقصوده ومراده راحتنا وطيب نفوسنا، عندما جهلنا هذه الحقيقة بدأنا نتعامل مع أوامر الله على أنها تكاليف شاقة يجب على العبد أن يفعلها وخلاص، يعني ينتهي منها، يلقيها من على كاهله، يستريح منها. وأبدا ما هكذا تعامل المسلم مع دين الله جل وعلا. ولو نظرت إلى كل العبادات وكل أمر لا، سنذكر لك طرفا منها نبين لك كيف تتطهر نفسك بها، لو نظرت إليها لوجدت فيها تنقية النفس وتطهيرها. أول ما تطهر به نفسك من دين الله هو توحيد الله جل وعلا، توحيد والعقيدة. الله جل وعلا قال عن المشركين: إنما المشركون نجس. نجس المشرك نجس، والنجاسة هنا نجاسة معنوية، ليست نجاسة قد يكون في ظاهره نظيف ومهندم وألبس ثياب، لا، ليس هذا المقصود. إنما المشركون نجس لأن قلوبهم ما وحدت الله وما آمنت بالله تبارك وتعالى. فأنت عندما توحد الله، عندما يقر في قلبك توحيد الله عز وجل، ف
فلا تعبد إلا الله جل وعلا، ولا تؤمن إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تسأل إلا الله، ولا تخاف إلا الله، ولا تمتثل إلا أمر الله، يطهر قلبك ويتنقى قلبك. لكنك أخذت العقيدة على أنها إما ميراث ورثته عن أبويك، أنت نشأت اسمك محمد محمود عبد الله عبد الرحمن، خلاص بقيت مسلم. طيب ماذا تفهم من إسلامك؟ لا لا شيء، أنا مسلم وبس. ما ينفعش، لابد أن تفهم هذا الإسلام وأن تفهم هذه العقيدة. أو أخذت العقيدة على أنها نصوص وقوالب جامدة تحفظها، فتحفظ أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وأن لا نقول في دين الله كذا. نصوص تتكلم بها بلسانك وما وقرت في قلبك. الدليل على هذا أنك عندما يضيق بك الحال تسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أنك عندما ينزل بك قهر تفزع إلى غير الله، أنك عندما تقع في ضائقة تستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهكذا. أنك إذا ما ألمت بك مصيبة اتهمت ربك واعترضت عليه. انكشفت حقيقة عقيدتك الهشة التي ما أصابك منها إلا كلمات قد حفظتها أو ميراث قد ورثته عن الله جل وعلا. ولعلك تفهم بعد هذا معنى الكلام، أظن كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله، قال: إن أرجى ما أكون إذا قالوا ليس في الدنيا دقيق. خد بالك من الكلام، قل إيه؟ إن أرجى ما أكون إذا قالوا ليس في الدنيا دقيق. ما فيش دقيق في الدنيا، لما يكون ما فيش دقيق في الدنيا يعني إيه؟ يعني ما فيش عيش، مش كده؟ يعني الناس مش هتاكل، مش هيلاقوا أعمال عيش، ده الأمر الرئيسي. فبيقول: أرجى ما يكون قلبي تعلقا بالله وإيمانا بالله إذا قالوا ليس في الدنيا دقيق. ليه؟ إنه عندها لن يتعلق قلبه إلا بالله. لو قال والله ده المخازن المركزية فيها كذا طن، طب لا خلاص هتفرج، لا يعني الرابط تيجي يتعلق قلبه بها. أقول والله ده جايلنا سفينة مش عارف من بلد ايه، لا خلاص قلبه معلق به. لكن ده ما فيش خالص، ما فيش حاجة، إن قلبه معلق بمين؟ بالله جل وعلا. دي العقيدة يا أخوان، أن يتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، وأن يفهم العبد معنى أسماء الله التي يحفظها، وأن يفهم معنى العقيدة، معنى أن الله سبحانه وتعالى هو الرب وهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت، ويعيش مع هذه الصفات الله في كل حركة وفي كل سكنة. ولهذا شرع لنا أن ندعو الله عز وجل وأن نتوسل إليه بأسمائه وصفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ليه؟ ليه تدعي ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى؟ عشان العقيدة ترسخ في القلب. يا رازق ارزقنا، يا محيي يا مميت، يا نافع يا ضار، يا جبار يا منتقم يا عزيز. وتستحضر مع كل اسم من أسماء الله جل وعلا صفة الله تبارك وتعالى، فيطمئن قلبك إلى الله، وترسخ العقيدة، وتطهر قلبك من أي شيء قد تعتمد عليه أو قد تركن إليه. فأول تطهير للنفس أن تطهرها بتوحيد الله جل وعلا. الأمر الثاني، أول العبادات الصلاة. نحن نتعامل مع الصلاة بصورة فيها سوء أدب، سامعوني هذه الحقيقة، والله ما أبرئ نفسي من هذا، من سوء الأدب هذا. نتعامل مع الصلاة بسوء أدب، ولهذا لا يتحقق لنا موعود الله. الله جل وعلا لا يخلف وعده، ولكن نحن الذين نخلف العمل. ربنا جل وعلا يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكم من مصل لا تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر، مش كده؟ يصلي ويطلع يعمل المعاصي ويرتكب المعاصي ويعود إلى الذنوب. هل أخلف ربنا ميعاده؟ لا والله، لا يخلف الميعاد ولا وعده سبحانه وتعالى. لكن نحن ما صلينا الصلاة التي ذكرها ربنا جل وعلا. قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة التي أمرتكم بها، إن الصلاة التي علمكم إياها رسولي صلى الله عليه وسلم، إن الصلاة التي قال لكم الرسول صلى الله عليه وسلم عنها: صلوا كما رأيتوني أصلي، هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما تلك التي تنقرونها نقر الغربان، أما تلك التي تدخلون عليها بقلوب غافلة لاهية تاهت في أودية الدنيا، ثم تريدون الله أكبر أن يتحول الإنسان في لحظة إلى قديس وإلى راهب وعابد ويهبط عليه الخشوع من السماء، أن يكون هذا. لماذا؟ لأننا نتعامل مع الصلاة على أنها حمل ثقيل نريد أن نلقيه من على أكتافنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما فعلها، بل فعل العكس. فعل العكس الذي لو فعلناه لنهتنا صلاتنا عن الفحشاء والمنكر. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بيعمل إيه؟ فازع إلى الصلاة. إحنا لما واحد بيتضايق، لو قلت له قوم صلي ركعتين يقول لك لا أصلي دلوقتي، ده أنا متضايق وما ما ينفعش، أما روح كده عشان لا، ده الصلاة هي اللي هترواه. شوف فاهمين غلط. عشان كده عكسنا فعلناها صلاة. قول له يعني أنت قوم صلي عشان الهم اللي أنت فيه، يقول لك حصلت إزاي وأنا دماغي مش هنا ومهموم وشايل هم وتعبان ومتضايق، سيبني دلوقتي ما اقدرش اصلي، مش هصلي. سبحان الله العظيم، لو اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم لزال عنك ما تجده. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ارحنا بها يا بلال. اما نحن فنقول: ارحنا منها يا امام. عايزين الامام ايه؟ يلا بسرعة الشيخ أحمد، ما تطولش عشان يعني ما الناس وراها مشاغل. سبحان الله، مشاغل ساعة الصلاة، لكن وقت الله واللعب لا، نقعد نسهر للصبح، نقعد للفجر، مش مشكلة. فانظر كيف نتعامل مع العبادة بطريقة فيها سوء أدب. كما قلت أراك الآن لا تستغرب كلماتي هذه ولا تستكثرها، نحن نسيء الأدب مع أنفسنا قبل أن نسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لأن الذي يضر إنما يضر نفسه إذا لم يستفد بهذه العبادة. كذلك انظر إلى نموذج آخر، الصدقة. صدقة سواء كانت صدقة واجبة أو كانت صدقة نافلة. شوف، عايزك تتأمل معي تعبير الله سبحانه وتعالى عشان تعرف وفرنا أن إحنا بنقرأ القرآن ويعني في غفلة، ودي عبادة تانية اهي. يعني ده نموذج تاني لعلنا نذكره، على التعامل مع العبادة بالجفاء. شوف اقرا كده الآية معايا، يقول ربنا جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم ايه؟ صدقة. ليه؟ تطهرهم وتزكيهم بها. ايه اللي حيتطهر يا اخوانا؟ ايه اللي حيتطهر؟ ها فكر كده في الايه وقول، ها مش الفلوس يعني، يعني مش المال ده. ربنا قال ايه؟ قال: خذ من اموالهم صدقه تطهرها ولا تطهرهم، تطهرهم
شوف كلام ربنا سبحانه وتعالى كلام محكم. يبقى اذا المقصود باخراج الصدقه مش بس تطهير المال، نعم المال اطهر بفضل الله، ان الصدقه طهره للمال، لكن ربنا هنا بينبهك لامر مهم، ده الصدقه تطهرك انت وتزكيك انت قبل ان تزكي المال. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا عندما اتعامل مع الصدقه لازم استحضر الامر ده، ان الصدقه دي مقصود بها تطهير نفسي. يبقى دي عايزه بعباده، والعبادة عايزة نية وعايزة عمل وعايزة اتباع، مش يعني مجرد بس اهو الفقير بيقول لي حسن بقول له خذ وارميها في وشه، لا دي عبادة عايزة اطهر نفسي. ربنا قال لي ان دي هتطهر نفسك وتطهر قلبك، يبقى لو ما اديتهاش صح قلبي مش هتطهر. صحابة رضي الله عنهم بل النبي صلى الله عليه وسلم فهموا هذا الامر وعرفوا هذه الحقيقة. لما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة، فسيدة عائشة تصدقت يعني يعطوا للفقراء، فلما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم سألها عن الشاة فقالت ذهبت كلها ولم يبق إلا الكتف، فقال صلى الله عليه وسلم بقيت كلها ولم يذهب إلا الكتف، أو كما قال الصلاة. شوف الفهم الصحيح، قالت والله اتوزعت كلها راحت ما ضلش غير بس كتف، قال لا لا ده المعنى الصحيح أنها بقيت كلها، لأن الذي ذهب صدقة باقي لنا عند الله سبحانه وتعالى، إنما اللي حلت خلاص أكلناه وأخرجناه وتمتعنا به، لكن باقية الشاش باقية عند الله سبحانه وتعالى. فتعلمت عائشة رضي الله عنها هذا الدرس، وتعلمت كيف تطهر نفسها بالصدقة، فكانت رضي الله عنها مما يؤثر عنها كانت إذا تصدقت بالصدقة طهرت المال. الدينار كده هو كالدنانير الذهب او دراهم الفضه، ثم تحط عطر عليها. فقيل لها في ذلك قالت بلغني ان الصدقه تقع في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير. الله اكبر. شوف التعامل وحياه القلب. شوف انت لما تستحضر المعنى ده، احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ اول ما يجي لك فقير طلع الفلوس فر أقدم جنيه، ما إيش جنيه، أقدم ربع المقطع المبهدل، خد ليه؟ ما دي أقول لك يا عم هو لاقي، احمد ربنا ده كويس. مش ده اللي بيحصل؟ بالله عليكم مش ده اللي بيحصل؟ سيدة عائشة بس مش كانت تلاقي فلوس كويسة، لا ده تحط خط رطيب. احنا بنلاقي المتقطعة ليه؟ ما هو انت عارف مش هقدر يتكلم، مش هيقدر يقول لك لا يا عم الحج دي مقطعه شوف لوحده ثانيه. والله جل وعلا يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. ده انت لو حد جبتها لك مش هترضى تاخدها الا على اغماض، يعني ان كان بقى غصب الصراف يحط لك المرتب وخد مش عاجبك روح اشتكي، مش كده؟ مش كده؟ يبقى هل ده تحامل يا اخواننا يجعل الصدقة تطهر القلب؟ أبدا، مع أنها عبادة شرعها الله جل وعلا لتطهير قلوبنا، لكن متى تطهر القلوب وكيف تطهر القلوب؟ عندما نتعامل معها كما أراد الله تبارك وتعالى، عندما نجعلها عبادة نقدمها لله جل وعلا. وكان سلفنا الصالح رضي الله عنه كان الواحد منهم إذا جاءه سائل يهش في وجهه ويبش ويقول مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الله بغير أجرة، يرى للفقير عليه الفضل، يقول مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الله بغير أجرة، ده ما بياخدش أجر على انه هو شايل الزاد بتاعي ورايح لربنا سبحانه وتعالى يوصله لي. هكذا فهموا العبادة، ولهذا زكت قلوبهم رضي الله عنهم وارضاه. اذا خرجنا من العبادات الى اوامر الله سبحانه وتعالى، نرى ان الله جل وعلا قد امرنا باوامر تطهر قلوبنا، من ذلك مسألة التعامل مع النساء. الله سبحانه وتعالى ما شرع لنا الاختلاط بالنساء واختلاط الرجال بالنساء وغير هذا الأمر الذي نراه يعني منتشر سواء في أماكن العمل أو في الجامعات أو غير ذلك، بل أمر ربنا جل وعلا المؤمنين فقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب لذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وذكرناكم كثيرا أن الخطاب هنا الخطاب المباشر لأسباب نزول الآيات ليس لعامة الناس الآن مباشرة، ولا لنساء المسلمين العاديات، وإنما الخطاب وإذا سألتموهن الخطاب لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس بعد الأنبياء المرسلين. وسألتموهن هن بالمين لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. واحد يقول لك طب الحمد لله ده كويس إنها مش لينا، كانت هتبقى الأحكام زناها أوي. لا آسف، هذا إذا كان الخطاب للأعلى فهو للأدنى من باب أولى. إذا كان الخطاب للصحابة أكمل الأمة إيمانا وأعلاها إيمانا والتزاما بأمر الله، ولأمهات المؤمنين الذين لا يتطرق إليهن شيء، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لدول إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يبقى الأقل بقى ضعاف الإيمان اللي زي حالتنا والذين يملؤون حياتهم بالمعاصي والذنوب، كيف يكون هذا الباب أولى أن الخطابة لهم؟ لكن أدلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بهذا الأمر حتى نحرص في التعامل. يبقى لما تلتزم في التعامل مع النساء تغض بصرك، قل المنافقين يغضوا من أبصارهم، قل المنافقين يغضوا من أبصارهم. لما تلتزم ان انت لا تختلف امرأة، لا تختلط مع النساء، كل هذا ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. ويعني اظن كل انسان يعلم ضرر الخلطة بالنساء وضرر التبسط في الحديث وغير ذلك على القلب وما يجره عليه من متاعب. انظر الى التزامك بامر الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا أمرنا أن نلتزم بأوامره وإن خالفت أهواءنا، فأنزل الله جل وعلا حكما على المؤمنين أن يلتزموا به، فقال سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مسألة مخالفة الهوى، الآية دي نزلت في واحد من الصحابة، كانت أخته متزوجة رجل، زوجها لرجل فطلقها ذلك الرجل وانقضت عدتها ولم يرجعها، ثم لما انقضت العدة جاء هذا الزوج الأول ليخطبها مع الخطاب، جيت قدمناها تاني عايز خلاص العدة مدام انتهت يبقى لازم عقد جديد ومهر جديد، هو كان يسعه أن يردها في العدة، فخلصت العدة وما ردهاش، فجي بعد عدة ما انتهت يخطبها مع الخطاب، فقال له أخوها قال له زوجتك أختي وأكرمتك ورفعت من شأنك فطلقتها وانتظرت حتى انتهت عدتها ثم تريد أن تتزوجها، والله لا تتزوجها أبدا. وكانت المرأة تميل إلى أن تعود لزوجها. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف. وبين ربنا سبحانه وتعالى عاقبة هذا الأمر، يعني حتى لو كرهت رجوعها إلى زوجها ولو كرهت فعله وتصرفه، لكن هذا حلال أحله الله عز وجل لهما أن يتزوج مرة أخرى. فقال: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. ليه؟ لأنك بتربي نفسك على مخالفة هواها، يبقى بتعلم نفسك أنا بكره فلان، ما بقبلوش، ما بطيقوش، لكن له حق عندي أو لا. إيه الذي الحقوق ترد؟ طب بس ده أنا بكرهه، معلش دي قضية ودي قضية. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب لما جاءه رجل، يعني كان بينهما شيء أظن قتل أحد أقاربه، فقال له: لا أحبك، أنا ما بحبكش. وعمر أمير المؤمنين خليفة. فقال له الرجل: أيمنعني هذا حقي عندك؟ قال: لا. قال: إذن لا يأس على الحب إلا النساء، أو قال: إنما يأس على الحب النساء. يعني لما أنا ما بحبكش فحب يستوضح منه عدم المحبة دي، يعني هتظلمني، مش هتديني حقي؟ قال له: لا، حاشا لله، انت حقك هتاخده. قال له: خلاص، انما يأسى عن الحب النساء. هنا عمر بن الخطاب يخالف هواه، بيلتزم بامر الله، هو ما يطيق، مش طايق يشوف الراجل وبيكرهه، لكن هل معنى هذا ان يظلمه؟ لا. ولهذا قلنا لكم قبل ذلك في محاضرة الولاء والبراء ان كون انك تكره الكفار وتكره اليهود والنصارى هذا شيء، وأنك تقسط معهم شيء آخر. قال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمقصود أن التزامك بأمر الله وإن خالف هواك فإن هذا تزكية للنفس وتطهير لها. نختم ببعض نصائح تضبط لنا طريق التزكية. بداية، تزكية النفس وتطهيرها تقوم على أصل ثابت، والذي عبر عنه علماؤنا رحمهم الله ورضي عنهم، وهو التصفية والتربية. التصفية والتربية، وانت يجب أن تقيم دينك على هذا الأصل. تصفية الدين مما علق به من شوائب وأكاذيب، مما لم يأذن بها الله جل وعلا ولم يأذن بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم التربية على النبع الصافي، على كتاب الله وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم صحابته رضي الله عنهم وبفهم أئمة المسلمين وعلمائهم، وهي ما يعبرون عنها كذلك بالتخلية والتحلية. فلا بد عليك لكي تزكي نفسك أن تخلي قلبك مما فيه من هو فاسد، ثم أن تملأه وتحليه بكل ما هو صالح. يجب عليك أن تنتبه لعدة أمور. أولا، أن تلتزم بالمنهج الصحيح في التزكية والبعد عما أحدثه الناس في دين الله جل وعلا من البدع. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول لصحابته رضي الله عنهم: إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا عليه الصلاة والسلام. أقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكما ضربنا، كما رأيت ضربنا لك الأمثلة أن شرائع الله عز وجل وأن أحكام الدين كلها تؤدي إلى تزكية النفس. إذا فهمت ذلك فتعلم أنه ليس لك أو لا يحق لك أن تزكي نفسك
بغير شرع الله وبغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ستجد أقواما يدعونك إلى بدع، يقول لك تعالى احضر معنا الحضرة. طيب ما هنعمل الحضرة دي؟ هنقعد نقف نرقص نتمايل يمين وشمال، حي حي أو هو هو هو، ونقعد ونحن بنذكر ربنا سبحانه وتعالى ذكر ما أذن الله عز وجل به، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما تقرب به أحد من أهل العلم المعتمدين المعروفين. فإذا هذا أمر ليس لك أن تفعله وتقول أسكي نفسي. بعض الناس بيلتبس عليه الأمر، يقول لك أنا ببقى تعبان أول ما أروح الحضرة برجع وأنا إيمانياتي عالية جدا. هو صادق، خد بالك ما بيكذبش، لا هو صادق، ولكن من قال إن دين الله عز وجل يثبت بالتجربة؟ الدين لا يؤخذ بالتجربة ولا بالذوق ولا بالرؤى والأحلام. يعني إيه؟ واحد بطنه بتوجعه، أم واحد يعني ناصح كده قال له أنت بس خد لك كوباية بيرة بطنك هتروح، سلام سفيه شرب البيرة بطنه خفيف، يبقى البيرة حلال؟ لا، نقول الأحكام لا تؤخذ بالتجربة، حتى لو شفيت حتى لو خفت بطنك برضه حرام، ما ينفعش. احنا عرفنا الحرام من قال الله قال الرسول ما عليه الصلاة والسلام، ما عرفناه من التجارب. فلهذا نقول هذا الرجل الذي يقول أنا أذهب للحضرة وإيمانياتي بتعلو، تفهم ليه الإيمانيات بتعلو عنده؟ لأن هذه البدعة كما يسميها العلماء من البدع الإضافية. بدعة الإضافية اللي هي إيه؟ قالوا هي ما ثبت بأصله ولم يثبت بوصفه، هي ما ثبت بأصله ولم يثبت بوصفه، زي 27 رجب أول امبارح الناس كانت صايمة، مش كده؟ اللي مش عارفة يقول لك ليه ليلة الإسراء والمعراج؟ طبعا دي بدعة يا اخوانا، النبي عليه السلام ما صامش الإسراء والمعراج، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا حد خالص من الصحابة. بل لعلك تعجب لو قلت لك إنه ما ثبت موعد الإسراء والمعراج، لم يثبت أبدا أن الإسراء والمعراج في 27 رجب. وإن شئت رجع كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، جاب أكثر من 20-30 حديث ضعيف وموضوع لا أصل له في فضائل رجب، وبين أنه لم يثبت في حديث صحيح موعد الإسراء والمعراج. الصيام طبعا دي بدعة يا اخوانا، يقول لك بس انا بصوم، يقول له دي بدعة إضافية. يعني ايه؟ يعني ثبتت بأصلها ولم تثبت بوصفها. الصيام مشروع وشيء مستحب ونوافل، لكن تخصيص هذا اليوم هو ده اللي غلط. الصيام مش غلط، مش حرام، صوم زي ما انت عايز، بس ما تخصصش اليوم ده، ما تنشنش على 17 رجب، ما تنشنش على 15 شعبان، ما تنشنش على اول رجب، لا صوم يكش صوم كل رجب كله على بعض، صوم شعبان كله ما فيش حرج عليك، مش مشكله، لكن تخصيص ايام هو ده ايه؟ هو ده الخطا. فهنا ايه؟ دي بدعه، بدعه اضافيه. مساله حلق الذكر دي بدعه اضافيه، ذكر الله سبحانه وتعالى مشروع، مش كده؟ مشروع افضل الاعمال تذكر الله عز وجل. فهو لما بيروح يعمل العمل ده، وطبعا في العاده لا تجد احد من اهل الدين ولا من اهل العلم بيسلك هذه المسائل، لكن بطرف ايه؟ في الناس المعرضه، بمعرض ومشغول بدنياه بيفرح يقول لك يا اخي انا اعمل حاجه خير، ما انا كنت حياتي كلها مشغول ومهموم. فطبعا ده ما بيذكرش ربنا خالص، ولا فينا ذكر ولا عباده ولا اي حاجه. فيقوم لما يروح يقول الله 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 أو سبحان الله مع الرأس ده فيه جزء خير، فيحس بنور الخير ده يفتكر من النور ده نتاج بالعمل كله. لا، ده نتيجة لشوية الخير اللي انت قلته في النص. فعشان كده هو صادق لو قلنا كان يرتاح يقول له اه الراحة دي جات لانك ذكرت، لان الذكر مشروع والذكر لازم يكون فيه خير، لكن بهذه الصورة وبهذه الكيفية ما ينفعش. يقول لك طب يا عم ما تزعلش، انا هاخد الخير وهم ياخدوا الشر مش مشكلة. نقول له لا، اولا دي عبادة، العبادة توقيفية، الاصل في العبادات يا اخوانا المنع. ما دام عبادة ما ينفعش تعمل فيها حاجة الا لما حد يقول لك. مين الحد ده؟ ربنا سبحانه وتعالى او النبي عليه الصلاة والسلام. في العادات وفي الدنيا اعمل زي ما انت عايز، الاصل الاباح، ما لم يرد دليل او نص ينص على المنع. لكن العبادات الاصل المنع ما لم يرد دليل على المشروعية. يبقى لما هاجي ازكي نفسي، طب بس انت تعالى واتبع النبي عليه الصلاة والسلام في تزكية النفس، يلا كده ورينا همتك، ما دام انت عمال ما شاء الله ماسك الحزب الكبير والحزب الكبير والصلاة الإبراهيمية والصلاة الفيومية والبيومية، عمال تقول حاجات ما انزل بها السلطان، تعال اعمل زي النبي عشان ما كان بيعمل. ورينا همتك كده في كام الليل 11 ركعة كل يوم، ورينا همتك في الأذكار قسم كان يعد له في يقول السلام إنه لا يغال على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. يلا ورينا. وقالك أذكار موظفة، قل سبحان الله وبحمده 100 مرة، قل سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم 100 مرة، وزيد وتقدبر الصلوات أذكار مفتوحة شرع لبسر، تعال أعمله. ورينا في الصيام، عندك همة صوم لحد ما تصوم يوم ويوم، بلاء صوم 2 وخميس، صوم 3 أيام من الشهر، فضل كبير وعبادة مسنونة، تبقى ضامن بفضل الله تعالى انك هتؤجر عليها وانها هتزكي نفسك، بدل ما تقعد تعمل اعمال كثيرة ثم في النهاية ترد عليك. واصدق فيك قول الله جل وعلا عفنا وياك ذلك، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هدي بعملت زي دول بالظبط، عمال تقول أنا بعمل، طب بص شو أنت بتعمل إيه، شو أنت بتعمل صح ولا لا؟ زي اللي عمال يبني بناء كبير وفين في الدور الخامس أخ ده أنا نسيت أحط الأساس، أي فجأة إن البناء إيه راح نازل فوق دماغه. الله، بعد كل ده، أيوة بعد كل ده لو اهتميت بوضع الأساس، إيه الأساس هنا بقى؟ أن يكون العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني كما ذكرنا إن اللي بيخلي الناس بتتجه إلى هذه المناهج المبتدعة إنما هو إهمالها بالمنهج الصحيح، فلو التزمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لن نحتاج إلى هذه البدع وإلى هذه الخرافات. في هذه الأيام بالذات أيها الإخوة ينبغي أن يزيد اهتمامنا بتزكية النفس. ليه؟ احنا في شهر دلوقتي، ها؟ خلاص آخر رجب اهو، كل سنة طيبين، بكرة إن شاء الله أول شعبان، دخلنا في المشاكل. تعرفين شعبان ده ايه؟ ها؟ مشكلة الناس إلا من عصم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يفهمون شهر شعبان. شهر شعبان يا اخوانا حصاد العام، الناس بتفهم ان شعبان بقى نبدأ بقى من شعبان، يلا بينا بقى ايه عشان يعني نستعد لرمضان نشد حيلنا بقى شوية. لا، ده دي يعني النصيحة اللي توجه للبطالين من أمثال لا التسلاس، لكن عايز يعرف حقائق الأمور، لا ده شعبان محصلة السنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما صام كان يكثر من صام شهر شعبان، فلما قيل له في ذلك قال هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم صلى الله عليه وسلم. أنت شهر إيه بترفع فيه الأعمال، أما واحد يقول لك يا عم الشيخ هاسف ده الأعمال بترفع الاثنين والخميس، لا، الأعمال التي ترفع الاثنين والخميس إنما هي أعمال الأسبوع، أيام الأسبوع، لكن عمل العام السنة كلها يرفع إلى الله جل وعلا العليم الخبير في شهر شعبان. فالنبي عليه السلام حب إن هو يتوج عمل السنة وجهد السنة من أول بقى رمضان، أول شوال، سنة طويلة بيعمل فيها طاعة الله. طيب بقى خلاص دي هتطلع زي ما انت كده والله جل وعلا المثل الأعلى، رحت جبت هدية قيمة وجميلة جدا، بس أول ما خلاص جبتها هتروح بقى تقدمها بتعمل إيه؟ والله أما غلفها بقى بغلاف جميل، ألفها كده بطرق لطيف واربط عشان أقدمها يبقى شكلها حلو، هي قيمة وحلوة، بس انت عايز كمان تبقى أحسن. فكذلك الله جل على المثل الأعلى، نبي السلام بيعمل طول السنة أعمال صالحة وعايز بقى في شهر شعبان أجتهد بقى في الصيام يوم يصعد العمل وأنا صائم. إحنا مع الأسف بنظن إن شهر شعبان ده يلا بقى نبدأ يا إخواننا، لا تبدأ إيه؟ ده أنت عمال ملخبط من رمضان وضيعت، فين العهود؟ وفين المواثيق؟ وفين البكاء اللي كان في رمضان؟ وفين خلاص يا رب توبه يا رب ومش هعمل كده تاني؟ فين بعد رمضان الا من عصم الله؟ عدنا سيرتنا الاولى. لا، يبقى ان كان منا من احسن فهنيئا له وبارك الله فيه وفي عمله، فهو يصعد عمله الى الله عز وجل في شعبان ثم يكافأ في رمضان. يبقى شعبان حصاد العام وشهر رمضان شهر الجوائز، الأعمال طلعت مكافأة بقى تنزل. ليه؟ الناس خلاص طهرت نفوسها وطهرت قلوبها فاستحقت أن تكافأ في رمضان، وإلا فقل بالله عليك لو أردت أن تغرس غرسا في أرض، لو انت عندك ارض كده فدان ولا اثنين وعايز تزرعهم ورحت جاي سايب الارض مليانه حشيش وسباخ وتراب وبلا، ورحت جاي ماسك البذر وبدرته اطلع اطلع حاجه، مش هتطلع حاجه. طب امتى تطلع؟ لما امسك الفاس واعزق الارض وانقي الحشائش وارميها بره، وان كانت محتاجه سماد احط لها سماد. بعمل انا ايه كده؟ بأعد الارض وهيئ الارض حتى تستقبل الحب فتنبت نبات طيب، مش كده؟ هل اعددت قلبك عبد الله؟ هل هيأت قلبك لكي يتقبل نفحات رمضان؟ احنا مش مختلفين من رمضان شهر النفحات والجوائز وربنا بيدي فيه وخير كتير، كل ده على يقين منه، لكن انت قلبك جاهز؟ انت مستعد؟ عزقت ارض قلبك نظفتها من الحشائش، ولا هتدخل على رمضان وقلبك في كل المفاسد وفي كل الشهوات ولسه متعلق بالدنيا ومتعلق بالنساء ومتعلق بالمال وفيه مفاسد كثيرة واعشاب ضارة كثيرة، هتخش على رمضان كده وبعد كده تشتكي تقول انا مش حاسس بالصيام ورمضان ما بقالوش طعم وبقى في الصلاه ما ببكيش؟ بتشتكي ليه؟ قل هو من عند انفسكم، نحن في حاجه الى ان نستعد لرمضان ونتوب مما فرطنا فيه في بقيه العام. كان اولى بنا ان يكون شهر شعبان شهر حصاد نجني ثمار عمل العام، لكن إذا كنت عبد الله مثلي قد فرطت وضيعت وأهملت قلبك في هذه الشهور، فمن فضل الله جل وعلا علي وعليك أن أبقانا إلى الآن، فلنعقد العزم ونصدق النية أننا من الآن نجتهد في تطهير نفوسنا وفي تزكية قلوبنا حتى ندخل على رمضان شهر الجوائز والاعطيات من الله تبارك وتعالى بقلوب مستعدة لتقبل هذه العطايا. ف فعلك أن تنال من أعطيات الله تبارك وتعالى ما يعطيك دفعة تسير بها طوال العام في طاعة الله جل وعلا. قد طهرت نفسك وقد زكي قلبك وقد أصبحت من المتطهرين الذين أخبر الله جل وعلا أنه يحبهم، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم منهم.